بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وحاصلها أن تنجيز العلم الإجمالي يتوقف على صلاحيته لتنجيز معلومه على جميع تقاديره. كان الكلام في الركن الثالث من أركان العلم الإجمالي، قلنا بأن هذا الركن يمكن أن يقرب بإحدى صيغتين: الصيغة الأولى وهي التي تتم على مباني الاقتضاء للمرزى قدس سره ومدرسة المرزى، الصيغة الثانية وهي التي تنسجم مع مباني المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه القائل بالعلية. المحقق العراقي قرب الركن الثالث بهذه الصيغة، قال: أن يكون العلم الإجمالي قادرا على تنجيز معلومه على كل تقدير، إن كان معلومه هناك فينجزه، إن كان معلومه هناك فينجزه، ومع فرض أن أحد الطرفين منجز بتنجيز آخر بدليل آخر، بعد لا يكون العلم الإجمالي صالحا للتنجيز على كل تقدير، بل صالح للتنجيز على تقدير دون تقدير آخر، فيجري الأصل في الطرف الآخر. لماذا؟ لأنه لا يوجد عندنا علم إجمالي بعد، لأن العلم الإجمالي هو الذي ينجز على كل تقدير، وفي المقام لا يوجد عندنا تنجيز على كل تقدير، بل تقدير دون تقدير. هذا بيناه بالأمس. قال: وحاصلها الصياغة الأخرى للمحقق العراقي أن تنجيز العلم الإجمالي يتوقف على صلاحية العلم لتنجيز معلومه على جميع تقادير ذلك العلم في جميع الأطراف، فإذا لم يكن العلم الإجمالي صالحا لتنجيز معلومه على جميع التقادير فلا يكون منجزان. وعلى هذا فكلما هي الكبرى التي أصاغ بها الركن الثالث، أما التطبيق، وعلى هذا فكلما كان المعلوم الإجمالي على أحد التقديرين غير صالح للتنجز بالعلم الإجمالي، نعم صالح للتنجز ماذا؟ بدليل آخر، بإمارة، باستصحاب، لم يكن صالحا للتنجيز بواسطة العلم لأنه تنجز في الرتبة السابقة، لم يكن العلم الإجمالي منجزا. لماذا؟ لأنه لا يصلح العلم الإجمالي للتنجيز إلا على بعض تقادير معلومه. فإن قلت هذه وهذا التقدير، هذا جواب عن سؤال مقدر، فإن قلت فلينجزه على هذا التقدير، في النتيجة على هذا التقدير لو كان المعلوم بالعلم الإجمالي موجود أكون نجاسة لو ما أكون نجاسة، أكون نجاسة فلينجزه، وأنت قائل بوجوب الموافقة القطعية وأن العلم علة لوجوب الموافقة القطعية ولا تجري البراءة في الطرف الآخر، يقول لا بعد لا ينجزه. لماذا؟ لأنه هذا الطرف لا يقول أنا المعلوم بالإجمال، وعلى هذا الأساس فقد لا يمكن أن العلم الإجمالي ينجز هذا التقدير في هذا الطرف وهذا التقدير. هذا جواب عن سؤال مقدر، فلينجز هذا التقدير، قال لا لا ينجز، وهذا التقدير غير معلوم بالعلم الإجمالي، حتى يقول أنا هو الموجود ماذا؟ في العلم الإجمالي، وهذا التقدير غير معلوم، يعني شنو؟ غير معلوم بذلك العلم الإجمالي، نقطة. وعلى هذا الأساس فلا أثر عقلا لمثل هذا العلم الإجمالي، مو غير معلوم فلا أثر، لا، هذه انتهت الجملة، فلا أثر عقلا لمثل هذا العلم الإجمالي. خب، يترتب على هذه القاعدة الكبروية ماذا؟ قال: ويترتب على ذلك أن العلم الإجمالي لا يكون منجزا إذا كان أحد طرفيه أو أحد طرفيه منجزا بمنجز آخر غير العلم الإجمالي من إمارة أو أصل منجز، كما ذكرنا في المثال وهو أنه يوجد عندنا هنا استصحاب للنجاسة، فعندنا منجز سابق. وذلك لأن العلم الإجمالي في هذه الحالة لا يصلح لتنجيز معلومه على كل تقدير، بل يصلح على تقدير دون تقدير. على لا يصلح، متى لا يصلح؟ قال على تقدير انطباقه على مورد الإمارة أو الأصل. بعد العلم الإجمالي لا يستطيع أن ينجز. لماذا؟ لأن المتنجز لا يتنجز ثانيتان، لأن هذا المورد الذي جرت فيه إمارة منجزة أو أصل منجز، لأن هذا المورد منجز في نفسه، والمنجز يستحيل أن يتنجز بمنجز آخر. لماذا؟ لقاعدة عقلية تقول لاستحالة اجتماع علتين مستقلتين على أثر واحد وعلى معلول واحد. وهذا يعني أن العلم الإجمالي غير صالح لتنجيز معلومه على كل حال، فلا يكون لمثل هذا العلم الإجمالي أثرون. والفرق العملي، فإن قلت في النتيجة يجري في الطرف الآخر لو لا يجري في الطرف الآخر، في النتيجة يجري في الطرف الآخر لو لا يجري، إن قلت يجري، خب إحنا كلاهما قلنا يجري، بعد ما الفرق بين الصياغتين؟ وإن قلت لا يجري، ها خب لعد ما هذه الصياغة لم تؤثر شيئا؟ يقول لا، هناك فرق، التفتوا للفرق. شوفوا إحنا إجينا إلى هذا الطرف وإجينا إلى هذا الطرف، هذا باستصحاب طهارة، هذا باستصحاب طهارة، تمام؟ أو ليش استصحاب؟ أحدهما فيه استصحاب نجاسة، استصحاب نجاسة، والآخر أصالة الطهارة. هذا العلم الإجمالي عند المحقق العراقي منجز لو مو منجز؟ ها؟ غير منجز. لماذا؟ لأن هنا نجز بمنجز سابق فيصري في الطرف الآخر بلا معارض. هذه النتيجة هنا يستطيع أن يأخذها المحقق العراقي على مبناه بالصياغة الثانية، وإلا إذا ما يقول بالصياغة الثانية ما يستطيع أن يأخذ هذه النتيجة، لأنه هو قائل بماذا؟ قائل أن العلم الإجمالي علة، أن العلم الإجمالي علة لوجوب الموافقة القطعية سواء جرى أصل مؤمل في الطرف الآخر أو لم يجر. وهناك في وجود الاستصحاب هنا بالنجاسة، أصل مؤمن عندي لو ما عندي؟ ها؟ ما عندي. إذن على مبنى العراقي لابد ما يجري، ولكن هاي الصياغة التي ذكرناها تفتح له الطريق لإجراء أصالة الطهارة في الطرف الآخر أو لا تفتح له الطريق؟ تفتح له الطريق. هاي يأخذ نتيجة هنا، ها؟ أما لو فرضنا أنه هنا كان عندنا استصحاب نجاسة واستصحاب طهارة ولا نعلم المتقدم من المتأخر، هاي الصياغة المحقق العراقي تفيد أو لا تفيد؟ ها؟ لا تفيد. أما صياغة المرزة تفيد لو ما تفيد؟ تفيد. لماذا؟ لأنه المرزة يقول أنا عندي أصالة طهارة، ما يعارض أصالة طهارة هنا، هذا لأنه استصحاب يتعارض يتساقط، أصالة طهارة ماكو، هنا نجري أصالة الطهارة أو استصحاب الطهارة، ما عندي محذور. أما العراقي ماذا قال؟ قال إنما لا يتنجز العلم الإجمالي إذا تنجز بمنجز سابق. وهنا عندي منجز لو ما عندي منجز أنا؟ ها؟ قولوا عندي، أحسنتم، عندي وتساقط فما عندي. إذن يبقى العلم الإجمالي قائم لو لا يبقى قائم؟ فيكون منجز. ثمرة ظهرت هنا، واضح صار؟ إذن إذا بنينا على الصيغة المرزائية، من الواضح أن الصيغة المرزائية سواء كان معارض أو لم يكن معارض يجري استصحاب الطهارة هنا، تمام لولا؟ أما إذا لم نبني على الصيغة المرزائية وإنما بنينا على الصيغة العراقية، هنا صيغة المحقق العراقي بعد يقول عدي استصحاب هنا واستصحاب طهارة هنا، هنا استصحاب الطهارة أيضا، استصحاب الطهارة هنا يجري وهنا لا يجري، فيجري الأصل المؤمن، هاي الصيغة العراقية يجري فيها الأصل المؤمن ولا ينافيه علية العلم الإجمالي لموافقة الوجوب الموافقة القطعية. لعل وين تظهر الثمرة؟ هنا أنا خزوجهم قالوا أصالة طهارة هنا تجري أكو ثمرة؟ يقول بلي الثمرة وين؟ إذا هذا الاستصحاب بالنجاسة هنا كان أكو معه استصحاب بالطهارة ولا نعلم المتقدم بالمتأخر، شي يصير عندي هنا بعد منجس سابق ما عندي، فإذا ما عندي هنا يجري أو لا يجري؟ ها؟ على مبنى المرزة يجري، على مبنى العراقي لا يجري. لماذا؟ لأنه قال إنما العلم الإجمالي لا ينجز إذا كان منجز، وهنا المنجز سقط بمعارضه وهو استصحاب الطهارة. فإذا الثمرة وين تظهر؟ الثمرة تظهر في هذه الصورة، أنه إذا كان عندي استصحاب النجاسة والطهارة في مورد وفي الطرف الآخر استصحاب الطهارة، على مسلك المرزاء ينحل، على مسلك غير المرزاء ماذا؟ لا ينحل. هذه الثمرة منا تظهر، مناك همتين تظهر، وهو عندي استصحاب نجاسة واستصحاب طهارة. على مبنى المرزا ينحل، على مبنى العراقي ينحل يوم ينحل؟ نعم ينحل. لماذا؟ لأنه عنده منجز سابق في أحد الطرفين. والفرق العملي بين هاتين الصياغتين يظهر في حالة عدم تواجد أصل مؤمن في أحد الطرفين، وماذا؟ وعدم ثبوت منجز فيه أيضا. لا مثبت أكو، لا منجز أكو، لا منجز أكو، لا مؤمن أكو، ماكو أصلا. يقول لا كان أكو بس تعارضا وتساقطا، فيبقى هذا ماذا؟ لا مؤمن فيه ولا منجز فيه. هنا ينحل العلم الإجمالي على مسلك المرزا أو لا ينحل؟ ها؟ نعم ينحل، لأنه معارض ما إلى هذا الطرف. أما على العراقي ينحل أو لا ينحل؟ لا ينحل، لأنه منجز ما كنا. قال في يظهر في حالة عدم تواجد أصل مؤمن في أحد الطرفين وعدم ثبوت منجز فيه أيضا سوى العلم الإجمالي، فإن الركن الثالث حسب الصياغة الأولى لا يكون ثابتا. فإذا اختل الركن الثالث، اختل العلم الإجمالي، هذا بناء على مسلك المرزاء، ولكنه حسب الصياغة الثانية الركن الثالث ماذا؟ ثابت، لأنه هنا منجز لا يوجد، فينجزه أو لا ينجزه العلم الإجمالي؟ ها؟ على مسلك العراقي ينجزه. لماذا؟ لأنه هذا الطرف لا بي مؤمن ولا بي منجز سابق، شكوا بعد فيه؟ أكو منجز العلم الإجمالي، لأنه يستطيع أن ينجزه على كل تقدير، هم في هذا الطرف ماذا؟ وهم في هذا الطرف. واضح المطلب؟ قال والصحيح هو الصياغة الأولى، نحن مبنانا مبنى المرزا، إذا نختار ماذا؟ الصياغة الأولى، وهو أنه ما ذكرناه قبل قليل. الركن الرابع، الركن الرابع أيضا توجد فيه صياغتان. الصياغة الأولى، لا تسمحون مولانا احنا شوية نغير مواقع مولانا. هذا الركن الرابع أيضا فيه الصياغتان. الصياغة الأولى هي الصياغة المشهورة، وهو أن الأصول لا تجري. لماذا لا تجري؟ يقول إذا لزم من جريانها حصول المخالفة القطعية ووقوعها خارجا. أما إذا يلزم منها مخالفة ولكن لا يمكن أن تقع خارجا، من قبيل ماذا؟ من قبيل دوران الأمر بين المحذورين. دوران الأمر بين المحذورين، أنت تدري هذا الفعل لو واجب لو حرام، أنت هم تقدر تفعل هم تستطيع أن تترك؟ تستطيع؟ أنت لو تارك لو فاعل. الدعاء عند رؤية الهلال إما واجب وإما حرام. أنت لو تقرأ الدعاء لو جنو؟ لو تترك الدعاء، خو ما يصير هم تقرأ الدعاء وهم تترك، اجتماع النقيضين. خو يمكن إجراء البراءة عن الوجوب أو لا يمكن؟ نعم. يمكن إجراء البراءة عن الحرمة أو لا يمكن؟ نعم. تلزم مخالفة عملية أو لا تلزم؟ ها؟ لا تلزم. لماذا؟ أنت تقول الوجوب لا غير موجود، الحرمة غير موجودة، في النتيجة أنت لو تعمل بالوجوب لو تعمل بالحرمة، وسيأتي إن شاء الله مفصلا في دوران الأمر بين المحذورين. إذن الركن الرابع حتى يكون العلم الإجمالي منجز، هو أنه إذا أن يكون كل من الطرفين مشمولا في أن يكون جريان البراءة في كل من الطرفين مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية، وإمكان وقوع المخالفة القطعية خارجا على وجه مأذون فيه. أما قد تجري البراءة في الطرفين ولكن يمكن أن تقع المخالفة الخارجية، المخالفة القطعية في الخارج، أو لا يمكن أن تقع، لا يمكن أن تقع. إذن في مثل هذا المورد تجري الأصول في الأطراف أو لا تجري الأصول في الأطراف؟ يقول تجري الأصول في الأطراف، شنو المحظور؟ نعم، متى لا تجري الأصول في الأطراف؟ إذا لزم من الجريان الترخيص في المخالفة القطعية بس هذه، يقول لا، وإمكان وقوع المخالفة القطعية خارجا، ولكن إمكان وقوعها حتى على وجه غير مأذون. هو إمكان عقلي دائما موجود، أنا أستطيع أنه أرتكب كل الأطراف، إمكان عقلي أكله ما أكو، يقول لا، إمكان وقوعها خارجا على نحو أذن الشارع لك. هذه كلها قيود، ماذا؟ قيود احترازية. لأنه لو كان يقول وإمكان وقوعها خارجا، هو إمكان وقوعها خارجا موجود سواء كان إذن شرعي أو لم يكن إذن شرعي، على وجه مأذون فيه شرعا. يعني إنما أمكن لي أن أرتكب جميع الأطراف بدليل ماذا؟ لأن الشارع أذن لي أن أرتكب جميع الأطراف. أما إذا لم يأذن لي، أنا ما كنت، لا يوجد كان عندي إمكان شرعي. الإمكان هنا عندما يقول أعم من الإمكان العقلي والشرعي، عندما قيده على وجه مأذون فيه صار يا إمكان، هذا صار الإمكان الشرعي. إذن لكي يكون العلم الإجمالي منجز لا بد أن يكون جريان البراءة في جميع الأطراف مؤديا إلى المخالفة القطعية بعد شنو؟ وإمكان وقوع الإمكان الشرعي لوقوع تلك المخالفة. حتى هذه قيد على وجه المأذون فيه قيده بالشرعي هم يتم، والإمكان الشرعي على وقوعها أيضا بعد لا نحتاج على وجه مأذون فيه شرعا. إذا ما قلت هذا إمكان أعم من العقل والشرعي، إذن لابد أن تقيده على وجه مأذون فيه شرعا. أما لو لزم من جريان البراءة مخالفة قطعية، أنا أدري إذا قلت وجوب ماكو براءة، وجوب أكو براءة، حرمم أكو براءة، أنا أدري هاي البراءتين مخالفة للواقع لو مو مخالفة للواقع، لأنه أنا أعلم أن إحداهما ماذا؟ واجبة، لو الحرمة واجبة لو الوجوب واجب، يعني أعلم لو الحرمة الله يريدها حرمة الدعاء، لو الوجوب الله يريده، تمام؟ فإذا أجريت البراءة، جريان البراءة في الطرفين على خلاف الواقع لو مو خلاف الواقع، ولكن يمكن وقوعها خارجا أو لا يمكن وقوعها خارجا على وجه المأذون؟ لا يمكن، فهنا تجري البراءة ولا محظورة. واضح صار المطلب؟ قال أن يكون جريان البراءة في كل من الطرفين مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية وإمكان وقوع المخالفة القطعية خارجا على وجه مأذون فيه، إذ لو كانت المخالفة القطعية ممتنعة عقلا على المكلف حتى مع الإذن والترخيص. لماذا؟ لقصور في قدرته، ولو عبر لاستحالته مثلا لدوران الأمر بين المحذورين لكان أدق، مو لقصور في قدرته، قصور في قدرة أي موجود، لأنه المحال مو قصور في قدرتي أكو، ماذا؟ أكو المحال، أكو قصور في قدرتي، لو أكو قصور في ذاته لا يمكن أن يتحقق. هو يضرب مثال في دوران الأمر بين المحذورين، هسه ما ضارب مثال لكنه أمثلته هذه على أي الأحوال، لقصور في قدرته فلا محذور في إجراء البراءة في كل من الطرفين. وركنية هذا الركن أيضا مبنية على إنكار علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. أما لو آمنا بمسلك العلية تجري أو لا تجري؟ لا تجري أصلا، البراءة لا تجري. لماذا؟ لأنه سواء كان في طرف واحد أو في طرفين، أساسا العلم الإجمالي إذا تحقق بعد لا معنى لجريان البراءة حتى لو في طرف واحد. وركنية هذا الركن مبنية على إنكار علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، وأما بناء على العلية فلا دخل لذلك في التنجيز، إذ يكفي في امتناع جريان الأصول حينئذ كونها مؤدية للترخيص ولو في بعض الأطراف، لأنه مبنى العلية كان يقول لا يجري حتى في بعض دون البعض الآخر. هذه هي الصياغة التي أشار إليها المشهور، إلا أنكم تتذكرون أن سيد الخوئي كان له صياغة لهذا المحذور بنحو آخر، تذكرون ولا؟ سيد الخوئي قال مو المحذور هو الترخيص أو المخالفة القطعية، وإنما الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية. الركن الرابع، السيد الخوئي ماذا قال رحمة الله تعالى عليه؟ قال لا تجري الأصول. لماذا لا تجري؟ لأنه تلزم الوقوع المخالفة القطعية على وجه مأذون فيه. قال لا، حتى لو لا تلزم أساسا الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية هو ماذا؟ ممتنع محال. هسه سواء لزم منه محذور الوقوع خارجا أو لم يلزم منه محذور الوقوع خارجا، إذن في دوران الأمر بين المحذورين تجري الأصول أو لا تجري الأصول؟ ها؟ لا تجري. ليش؟ صحيح، ليش؟ تؤدي بنا إلى الترخيص القطعي، أحسنتم، في المخالفة الواقعية، لأن أنت عندما قلت الوجوب براءة، الحرمة براءة، هذين البراءتين على خلاف الواقع لو مو على خلاف الواقع، وهو يقول أن المحذور مو الوقوع المخالفة خارجا وإنما ماذا؟ ترخيص قطعي في مخالفة الواقع. وهنا لو أجريت البراءة في الطرفين يحصل عندك ترخيص قطعي في مخالفة الواقع، إلا أنه يقول قلنا فيما سبق بأن هذا المحذور ليس بصحيح ولا دليل عليه، تقدم مفصلا فيما سبق. وهناك صياغة أخرى لهذا الركن تبناها السيد الأستاذ، وهي أن يكون جريان الأصول مؤديا إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، ولو لم يلزم الترخيص في المخالفة القطعية ووقوعها خارجان. وقد تقدم الحديث عن ذلك بالقدر المناسب عندما تكلمنا عن شبهة التخيير التي أشار إليها المحقق العراقي، كما أن ولي مولانا في شبهة التخيير قلنا ثمر هناك، قلنا بينا الثمرة شو هسم، حتى أنه جنابكم ما خلي بلي 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 في الدروس السابقة في شبهة، وهم يقول وقد تقدم الحديث عن ذلك بالقدر المناسب، تكلمنا مفصلا في القاعدة بيناها حتى أنتم سؤالكم لا يبقى بلا جواب، مولانا نجيبكم. نقول بأنه في دوران الأمر بين المحذورين على الصيغة التي هي الأولى المشهورة، يعني الركن الرابع، وهو لزوم المخالفة وقوع المخالفة القطعية خارجا، تجري البراءة أو لا تجري البراءة في دوران الأمر بين المحذورين؟ تجري، هنا تجري، هنا ما تجري، تلزم مخالفة واقعية؟ تلزم مخالفة واقعية، نعم، ولكن تلزم مخالفة عملية أو لا تلزم مخالفة عملية؟ لا تلزم، فتجري، ماكو محل. فنحن لا ندور مدار مخالفة الواقع، ندور مدار مخالفة العمل، أنه عملا أكو مخالفة لو عملا ما أكو مخالفة، سواء يلزم من جريان الأصول مخالفة الواقع أو لا يلزم من جريان الأصول مخالفة الواقع. واضح هذا؟ إذن في دوران الأمر بين المحذورين عندك براءة في الوجوب والحرمة لو ما عندك براءة؟ عندك براءة. تعال على مبنى سيد الخوي، مبنى سيد الخوي يقول في دوران الأمر بين المحذورين براءة ما تقدر لا تستطيع أن تجريها في الطرفين. لماذا؟ لأنه جريان البراءة في الطرفين بمخالفة الواقع لو ما بمخالفة الواقع. أنت إذا قلت الوجوب براءة، حرمة براءة، هذا مخالف للواقع لو مو مخالف للواقع، ها؟ فلا تجري. إذن الثمرة تظهر هنا، وهو أن البراءة في دوران الأمر بين المحذورين يجري أو لا يجري بناء على الصيغة الأولى، يجري بناء على الصيغة الثانية ماذا؟ لا يجري. كما أن الصياغة المطروحة فعلا لهذا الركن سيأتي مزيد تحقيق وتعديل بالنسبة إليها. طبعا هذه الصياغة التي ذكرت في الركن الرابع يقول هذا هو المشهور، أما تحقيق هذه الصياغة صحيحة أو لا بد أن تعمق إن شاء الله سنذكرها في مبحث الشبهة غير المحصورة إن شاء الله تعالى. تطبيقات منجزية العلم الإجمالي، تطبيقات منجزية العلم الإجمالي. خب، إلى هنا اتضح لنا بأنه لكي يكون العلم الإجمالي منجزا لا بد أن تتوفر أركان أربعة. ما هو؟ علم بالجامع، وعدم سراية العلم من الجامع إلى الفرد، هذا الثاني، وأن يكون كل من الطرفين مشمولا لأصالة البراءة أو الأصل المؤمن في نفسه، وأن يكون ماذا؟ وأن يلزم من جريانها مخالفة عملية. هذه الأركان. يقول: ومن هنا ففي كل مورد وجدتم أن العلم الإجمالي لا ينجز لابد أن يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى اختلال واحد من هذه الأركان الأربعة. يعني إما بعد علم بالجامع معكم، وإما علم بالجامع عندكم ولكنه سرى إلى الفرد، وإما علم بالجامع عندكم ولم يسري إلى الفرد ولكنه ليس في نفسه قادر، ليس في نفسه مجرى للأصول المؤمنة، وإما هذه الثلاثة موجودة ولكنه لا تلزم مخالفة عملية، عند ذلك بعد لا يكون العلم الإجمالي ذا أثر، لا يكون مؤثرا في التنجيز. هسه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه واحدة واحدة من هذه الأركان الأربعة يذكرها، ثم يقول: إذا نذكر لكم تطبيقات لها وهي المسمات في كلمات المحققين بتنبيهات العلم الإجمالي. تنبيهات يعني تطبيقات تلك القواعد التي أشرنا إليها في العلم الإجمالي. عرفنا في ضوء ما تقدم الأركان الأربعة لتنجيز العلم الإجمالي، فكلما انهدم واحد منها بطلت منجزية العلم الإجمالي. وكل الحالات، شوفوا شلون البحث الآن ترتب، أنتم من ترجعون إلى الكفاية مولانا، إلى الرسائل مولانا، فتسيل من المعلومات أكو، بس هاي المعلومات شلون تربطها؟ هاي وين مربوطة؟ هنا ليش انحل؟ هنا ليش تنجز؟ أنت فقط هناك تتعلم معلومات، ما تتعلم قواعد، إلا الأوحدي اللي يجي هذا الكتاب الرسائل يأخذ يفصخه ويطلع منه شنو؟ قواعد. وهذا النادر من الطلب. فلهذا أشوف الطالب مولانا الرسائل تطير عبارة أنت يشرح لك إياها زين، ولكن جيب لفد مثال فقه يقول له طبقه، يقدر يطبق لو ما يقدر؟ بيقدر يطبق. ليش؟ لأنه قواعد ماكو بيديه، أكو معلومات بيديه. واللي يجعل من الإنسان فقيه أصولي مجتهد هو أنه يعرف هاي القواعد أين يستفاد منها، مو أنه يحفظ حفظ المعلومات. هذا يجعلك كمبيوتر جيد، أكثر من هذا هو تكون ما زدت في البلد إلا نسخة، أنت تصير مولانا هذا الكفاية اتفصخه. وحقك أو بعض الأساتذة مولانا في الكفاية والرسائل تسأل تقول لك كم دورة رسائل مدرس، يقول 36 دورة. 36 دورة. أنا أعرف بعض الأساتذة كانوا يدرسوها بلا كتاب لأنه حافظ المتن، حافظ متن الرسائل، مو قليلة 36 دورة رسائل حافظ، لكنه أنت طلع من الرسائل فد مسألة وراء الرسائل لعله ما يلتفت. طبعا ما أريد أقول كلهم هالشكل، ها، حفظ الرسائل مطلب، وأنه تعرف القواعد مطلب آخر. السيد الشهيد رحمة الله تعالى على فكر قواعد، مو فكر نثر، مو فكر معلومات. هذا المنهج المتبع في الحوزة في أيام مولانا، فكر معلومات مو فكر قواعد. فلهذا الطالب يبقى فيها 50 سنة أخيرة تشوفه لو يصير مجتهد، لو 60 شبهة أكو عليه. أما تعالوا أنتوا إلى البحوث المنهجية في الجامعات، شوف الطالب 5 سنوات من يقرأ دكتوراه، يا أخي بعد عنده قدرة أنه يرجع إلى أي بحث يكتب لك في البحث. شنو السبب؟ ليش؟ يعني العلم اللي ينطوه هناك أكثر من عندنا؟ لا والله، أقسم بالله أنا أنه التعب اللي يتعب الطالب يعادل كذا دكتوراه في المناهج العلمية، لكن منهج ما ينطوه، قاعدة ما ينطوه، ما يقولوا له منين تدخل منين تخرج، شلون تسوي، شلون تطلع المطلع. الآن أنت في الجامعات تلقى كل طالب في آخر السنة، في آخر البكالوريوس مالته لسانس يأخذ، الأستاذ المشرف يقول له اكتب شنو؟ صح، بحث. هذا ليش يقول له اكتب بحث؟ يريد يشوف بأنه يابا هذا الطالب بعد صار عنده قدرة ولا يكتب له فد كراسة أم 10 صفحات، لو ما عنده قدرة أن يكتب كراسة أم 10 صفحات. أما الطالب يقول أنا أنت الآن خليه مخلص الرسائل والمكاسب والكفاية ودخل بحث الخارج، قل له اكتب لي فد بحث بفلان مطلب. شو فلان ما يدري منين يطب البحث، شلون يبدي، شلون منهج البحث، مقدمة شنو، مؤخرة شنو، أبواب شنو، فصول شنو، كلها فيها قوانين مو جزاف يعني إيه. وهذا هو سبب إلى الآن أن الحوزة ما استطاعت أن تنفتح على العالم. الثروة التي في الحوزات العلمية في كل المجالات، مولانا، فقها أصولا، فلسفة، عقائد، تفسير، كلام، كل مجالات هذه موجودة، ولكن ما عدا قدرة أن تنفتح. يعني الآن يدخل لك فد واحد مننا قاري ماستر أو طالب جامعة مولانا يقول لك ما الدليل على إثبات وجود الله؟ وحقك أنا ما أريد أبالغ إذا أقول 60-70% من الطلبة يبقى حائر منين يبدي وياه، شلون يبدي وياه، شلون يقول له الله موجود، يعني ما عنده طريق، مع أنه يقينا هو من تقول له يقول بل يقول هذا الطريق أعرف أنا، بس ولا يجي على باله منين يبدي البحث. هذا المنهج موجود في كتب السيد الشهيد، هذه تأكيدي على كتب السيد الشهيد، أنا مو جزاف أؤكد على كتبه، لأنه تعطي الطالب طريقة، منهج، قواعد. في الفقه ما لها شكل، أنتم تقرون الفقه ما له، مولانا من يحكي قواعد، ما يحكي بأنه هالشكل هالشكل هالشكل، يعطيك معلومات إضافية، يعطيك قواعد حتى تقدر تستفيد منها. شوفوا الآن أنت قواعد بيديك 4 في العلم الإجمالي، أنت اهضمهن جيدا، شوف بعد في أي مورد من هذه الموارد، وحاولوا أن تمتحنون أنفسكم من تخلصون بحث الرسائل، بحث الكفاية، بحث الحلقات، وين روح؟ روح إلى الفقه، إلى الرسائل العملية. شوف نانا يقول علم إجمالي، ولكن مرة يقول انحل، مرة يقول ما ينحل. امتحنوا أنفسكم، شوف بأنه هذا هنا ليش دين حل العلم الإجمالي، اكتب إلى فد جواب، أنت اطرح على أساتذتك، اطرح، روح اطرح، أقول له بأنه هنا قايل علم إجمالي، هنا ليش نحل العلم الإجمالي، أنا في ذهني إجي نحل لهالسبب. كونوا على ثقة، أنتوا تريدون أدوات الاجتهاد. مو جملة من الطلبة يسألوني يقولوا لي سيدنا أنتم ما تطون طريقة، شلون هذه واحدة من من المفاتيح لعملية الاجتهاد، أنه أنت روح للرسالة العملية بعد أن قرأت الأصول. واحد من الإخوة كان يخابرني، ما عرفت همتين بالضبط، خابرني قال لي بأنه سيدنا إذا أمكن أنه هذه الحلقات تطبقنا إياها على كتاب الفتاوى الواضحة. إحنا قرينا شنو؟ حلقات، فنيجي للفتاوى الواضحة نشوف السيد الشهيد هنا يقول حرمة، هنا يقول إباحة، طبقنا القواعد الأصولية. قوس هنا قال إباحة، شنو تدرون دليل هذا؟ دليله هذا مبنى الأصولي 1-2-3، هو مفيد وقعا، انصافا مفيد، يعني فتحلقة جيدة تكون أنه أنا فقط لا أبحث بحثا فقهيا منعزلا عن الأصول، لا كل قاعدة. ولكن مما يؤسف كتبنا الأصولية يشوفون إيش، ما نجيب أمثلة ولا مثال فقهي بها، شايفين يشوفون، مع أنه إحنا كان بإمكاننا في كل وحدة من هذه المطالب الأصولية شن نخلي، ها، فد مسألة فقهية، مسألة مبتلى بها، مو إذا نذره، إذا نذر مولانا يعني ما يعطيك مفتاح، لا يعطيك مسألة فقهية. شقد عندنا الآن مسائل فقهية موجودة، تجيبها من الرسالة العملية أشوف هذه يطبقها، مو شيء آخر. ولكن النظرية نقراها فد مكان منعزلة، التطبيق بنقراها فد مكان منعزل، شي يصير مولانا يطلع هذا الإنسان فد عقل، مجموعة معلومات، بس ما يدري شرق الأرض من غربها، هذه المعلومة بأي قاعدة مرتبطة ما يدري، هذا اللي عبر عنه يصير كمبيوتر، وش ما يدري. حاولوا أنتوا هذا تطبقوا، هذا تربطوه، أنتوا شايفين هاي المناهج الموجودة في الجامعات ينطي بحث نظري، خصوصا ذيك الأبحاث اللي بيها جانب شنو عملي، ما ممكن أنه ينطي فيزياء وما خلف صف الجامعة مالته أكو شنو فد مختبر، ما يصير أصلا، ناقص، ما ممكن. طب مولانا فد علم الآن قائم على النظريات، تتصورون بأن الطب عمل؟ لا أبدا، نظريات، لكن هاي النظرية يستوعبها وين يجيبها؟ يجيبها للمشرحة، يجيبها للمختبر، يقول له الآن تعال هذه 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 هذه. إحنا مولانا لابد تجيبونا للمختبر، مختبرنا وين؟ مختبرنا ثقه، ولكنه مما يؤسف هذا المختبر ما موجود، الطالب مسكين هو لابد يروح للمختبر، شلون ما يطبق، شلون ما يعجبه، هاي مالها هاي القاعدة، ذيك القاعدة، أبدا ما يقول لأحد. أنت روحوا، وإلا اطمئنوا، أمتى بالحوزة ما تلقى واحد يقول لك مولانا تعال أنا أطبق لك هاي القاعدة الأصولية على هذا المطلب الفقهي، أبدا. يصير أستاذ يخلص لك سطع يروح يدرس بحث خارج أصول، يخلص لك سطع فقهي يروح يدرس بحث خارج شنو؟ فقه. أما يربطك أنت بنظرية وتطبيق، هاي النظرية والتطبيق أنت تريد اشتغل روح اشتغل، ما يعجبك مولانا بعد كيفك. انتوا مولانا الان، انتوا هذا قدامكم درس الحلقه مالتنا مولانا، طالب مولانا احنا لا، مو انت ما تعلم شكو. لو تعلم بانه هالسنه اجونا رادنا من عندنا اصول خارج، احنا رفضنا لهالسبب رفضنا، قلنا ما نستعمل الاسلوب المتعارف. قالوا ما نريد سيد، نريد تقول كفايه هيجي يقول محقق اصفهاني، يجي يقول مرزا، هيجي يقول ثم تحقق المطلب. قلنا لهم مولانا هذا الاسلوب ما يفيدكم، هذا يعطيكم معلومات فقط. انا مو اريد ادرس لنفسي مولانا، انا اريد للطالب. طبعا الطالب من تتكلم وياه لعله فد مقدار محق يقول لك مولانا اروح للامتحان هيك ما يريدون مني، شلون يردون مني؟ يردون انا افسر له عباره الكفايه، هسه اطبق ما اطبق. هو احد يسالك انت بالامتحان هذا المطلب؟ هو اكو واحد بالممتحنين يعرف المطلب حتى يقدر يسوي؟ هو ممتحنين ام هو عارف عبارات الكفايه وغير شيء ما يعرف؟ الممتحنين اخو يفتح لك الكتاب، رايحين اخو الاخوه بعد كلهم ممتحنين، يفتح لك اقرا عباره مولانا، انت بتقرا العباره حواشي مالتك موجوده على الكتاب، عرفت شو تمتحن بدون تجي. صرت انت بحث خارج اخو. انتوا روحوا اشتغلوا، اخذوا رساله فقهيه، رساله السيد الامام، رساله السيد اخوي رحمه الله عليه، اي واحد من هؤلاء، شوفوا هاي تطبيقات العلم الاجمالي وين تلقوها هناك. قال وكل الحالات التي قد يدعى سقوط العلم الإجمالي فيها عن المنجزية لا بد من افتراض انهدام أحد الأركان فيها، وإلا فلا مبرر للسقوط. وفيما يلي نستعرض عددا مهما من هذه الحالات لدراستها من خلال ذلك. واحد من الإخوة الفضلاء المحترقي القلب ذكر لي قال سيدنا أنت فد مشكلة عندك في الدروس، وهي أنه تخرج عن أصل الكتاب، والطالب مول أنا ما جاي يسمع نصائح، طالب جاي يفهم الكتاب. بس انت كل ساعه مودي الى فد نصيحه، انت شنو علاقتك؟ حق. فلهذا قال سيدنا واحده من الاسباب، هذا طبعا كنت اعيشها كاملا في المعاهد عندما ندرس، اي واحده من الشكايات كانت احلى ان تروح الى الرئاسه او الى مديريه المعهد، انه يابا هي يحكي لنا نصائح سيد، احنا قوم نصائح مريد، احنا جايين كتاب يشرح لنا اياه، هو شو عليه انه يحكي لنا نصائح؟ قال زوال العلم بالجامع. الحالة الأولى أن يزول العلم بالجامع رأسا، ولذلك صور أن يزول العلم بالجامع. ما هو؟ أولا أن يظهر للعالم خطأه في علمه، قد وقعت قطرة حمراء في أحد الإناءين، فتصور كان يتصور أنه دم، بعدين يجي قال لا مولانا هذا لون أحمر أو صبغ أحمر وقع، زال علمه بالجامع ولم يزل علمه بالجامع؟ نعم انتهى. أن يظهر للعالم عالم خطأه في علمه، وأن الإناءين اللذين اعتقد بنجاسة أحدهما مثلا طاهران. ولا شك هنا في السقوط عن المنجزية لانعدام الركن الأول من الأركان المتقدمة، وهذا واضح. الصورة الثانية أن يتشكك العالم فيما كان قد علم به، فيتحول علمه بالجامع إلى الشك البدوي. شلون؟ كان يعلم وقعت قطرة دم، بعدين شك كان الدم هذه لو كان صبغ أحمر، دم طاهر لو دم غير طاهر، متخلف في الذبيحة دم طاهر، فوقعت قطرة ما يدري من المتخلف في الذبيحة لو من غير المتخلف في الذبيحة، فهنا ذاك العلم بالدم النجس الآن تحول إلى شك في أنه دم أو ليس بدم. مجرى شنو؟ أصالة البراءة، أصالة الطهارة. الصورة الثانية أن يتشكك العالم فيما كان قد علم به، فيتحول علمه بالجامع إلى الشك البدوي، والأمر فيه كذلك أيضا. أكو شبهة هنا نجيب عليها، والحمد لله رب العالمين.